والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا الا اليك، ولا توكلنا الا عليك، ولا ثقتنا الا فيك، ولا اعمالنا الا خالصه لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى احنا هنتكلم عن النوع الثاني من أنواع المحاضن التربوية. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن النوع الأول من أنواع المحاضن التربوية، وهي المحاضن التربوية التعبدية. وقلت لكم بتكون الغاية من وراء هذه
ممكن
المحاضن
تقليل بقى
هي الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، إحياء الروح مرة ثانية بوقود يدفعها الى طاعه الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن فضل هذه البيئه واهميتها، وتكلمنا عن صور لتطبيق هذه البيئه او ايجاد هذه البيئه التربويه التعبديه. النهارده باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن محضن اخر من المحاضن التربويه اللي هي في غايه الاهميه. المحضن ده من المحاضن التربويه هو المحضن التربوي العلمي. وخلونا من البدايه نفرق ما بين حاجتين علميتين، ما بين الدورة العلمية. الدورة العلمية أنا أخد فيها كتاب، والكتاب ده أبدأ من خلاله إن أنا أشرحه للناس. أخد مثلا لو حد مهتم بالفقه الحنبلي، أخد كتاب أقصى المختصرات ولا دليل الطالب ولا زاد المستقنع، ونعمل دورة علمية تمتد الفترة نشرح فيها الكتاب، أو دورة في العقيدة ناخد فيها كتاب ونشرحه. ده اسمه دورة علمية مش محضن تربوي. المحضن التربوي العلمي اللي انا اعنيه هو محضن تربوي يهتم برفع الجهالة عن الناس، برفع الجهالة عن الناس، ويكون هذا المحضن التربوي بمثابة الوقود الدافع الى الانتقال من مرحلة المحاضن التربوية العلمية الى الدورات العلمية. ايه الغاية من المحضن التربوي العلمي؟ المحضن التربوي المتعلق بالامور العلمية احنا هدفنا من ورائه، يا ريت تركزوا معايا في اللي جاي ده لانه في غايه الاهميه وفي غايه الضروره. اول شيء بيكون هدفي من وراء المحضن التربوي العلمي ان انا اصحح للناس عبادتها، بحيث ان هم لما يتعبدوا لله سبحانه وتعبدوا لله سبحانه وتعالى يتعبدوا بطريقه صحيحه سليمه. وهديكم مثال على ذلك بسيط جدا. دخل رجل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا النبي ما بيديش دورة في الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل محضن تربوي. المحضن التربوي ده هيعلم فيه رجل كيفية الصلاة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راجع الرجل فصلى، ثم عاد: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح صلى فعاد: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أتقن غيرها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه، قعد معاه في المسجد، الاثنين قاعدين مع بعض، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في المحضن التربوي العلمي البسيط ده: انه لا تتم صلاة احدكم حتى يفعل كذا وكذا 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 وكذا، نقطة من اول السطر. انتهى المجلس التربوي العلمي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل اللي بدأ الصلاة من اول وجديد. هدفنا دايما وغايتنا من وراء المحاضن التربويه ان احنا نعلم الناس ازاي يعبدوا صح بطريقه صحيحه سليمه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يعني جاء 3 طلاة الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، فلما اخبروا فكانهم تقالوها. دي عبادة بسيطة خالص. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثاني يقول: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وأما الثالث فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام محضن تربوي علمي بسيط جدا جدا جدا، فقال: أما إني أتقاكم إلى الله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأنام، أتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى النبي عمل هنا للناس دي محضن تربوي علم سريع يصحح فيهم عندهم تصورات خاطئة في شأن العبادة، علشان لما يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة سليمة. سبحان الله، كان أحد مشايخنا الكرام، وأنا دايما بقول يعني شيخنا ربنا ربي يبارك فيه ويحفظه من الناس المربين. أنا رحت قلت له أنا عايز أطلب علم، فأول حاجة الشيخ قالها لي أنا عايزك تقرأ كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. قلت له لا، يعني أنا أصلا أزهري ودارس علوم شرعية بقالي سنين طويلة في الأزهر، فأنا عايز حاجة تكون متينة قوية. قال أنا عايزك تقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. رحت قعدت أقرأ في كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني لحد ما فهمت الكتاب بصورة كويسة جدا، وبعد كده رحت أناقش الشيخ، فالشيخ بدأ يتكلم معايا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي تقيم الصلاة بأركانها بواجباتها بسننها بهيئتها، مع إزاي روحك وقلبك وعقلك ووجدانك يكون معاك أثناء الصلاة. اللي الشيخ عمله معايا هنا هو عمل معايا محضن تربوي علمي، وبعد ما استقر الأمر ده خلاص الشيخ خلاص عرف إن الشخص ده كويس، تعالى بقى ننقله من المحضن التربوي العلمي الى امر تاني اخر خالص، الا وهو الدورات بقى العلميه الشرعيه، ناخد كتاب من اوله لاخره. ضروره المحضن التربوي العلمي يعني تطبيقاتها في واقعنا ازاي؟ تطبيقاتها في واقعنا احنا كتير جدا من ابنائنا ما بيعرفوش يصلوا كويس. تطبيقاتها ان انا هاخد اولادي النهارده وهعلمهم بعد ما اكون قرات كتاب صفه صلاه النبي الشيخ الالماني كويس جدا، هعلمهم ازاي يصلوا صح. فده محضن تربوي علمي الهدف منه ان انا اوجه الشباب كيف يعبدوا الله سبحانه وتعالى بطريقه صحيحه سليمه. هتتجمعي النهارده انت واخواتك، خلاص لسه على رمضان شهرين شهرين وشيء بسيط جدا، خلاص هتتجمعي انت وصحباتك في محضن تربوي علمي هنقرا فيه بعض الامور المتعلقه او بعض المسائل المتعلقه بالصيام. احنا داخلين خلاص على الصيام، فاحنا محتاجين محضن تربوي علمي هنتجمع مع بعض نتدارس مع بعض الاحكام المتعلقه بالصيام. ده اسمه محضن تربوي علمي، مش دورات علمية، لا لا، ده محضن تربوي علمي هدفه إن أنا أزيل الجهالة اللي موجودة عندي في الأمور المتعلقة بالعبادات. تطبيقاته إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به معه أن يعلمه الصلاة، أول حاجة يعلمها له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إزاي. ده محضن تربوي علمي بيبقى هدفه الأساسي إزاي أزيل الجهالة عن هذا الإنسان. الأمر الثاني، الهدف الثاني من الأهداف المتعلقة بالمحضن التربوي العلمي هو حماية الإنسان أو حماية الشاب أو حماية الطفل أو حماية الشاب اللي بدأ على سن المراهقة من الوقوع في المحرمات. بيكون الهدف الأساسي من وراء المحضن التربوي العلمي إزاي نناقش مسألة من المسائل المحرمة المنتشرة بين الشباب ونبدأ نتكلم عنها في محضن تربوي علمي في جلسة أو اتنين بكتير جدا. تطبيقاتها المعاصرة انتشر النهارده بين الشباب، حتى الشباب ابتدائي واعدادي وثانوي، اواخر ابتدائي واول اعدادي وثانوي، انتشر بينهم مشاهده الافلام الاباحيه. فبتكون النتيجه ان انا بعمل محضن تربوي علمي للاولاد، بجيبهم وببدا يعني ده انا عملته عده مرات هنا مع الابناء، ابنائنا في الثانوي والكلام ده، وبدات اتكلم معاهم في الجانب الشرعي المتعلق بالافلام الاباحيه، وجبت دكتور متخصص في الآثار الجانبية المترتبة على المشاهد الإباحية. ده محضن تربوي علمي استفاد منه كتير جدا الأولاد. محضن تربوي علمي انت شايفة مثلا تطبيقاتها الواقعة المعاصرة، انت شايفة دلوقتي ان مجموعة كتير جدا من اخواتك لما بيقعدوا بيجيبوا سيرة فلانة وسيرة علانة، طب ما تيجوا يا بنات نقرأ النهاردة رسالة عن الغيبة والنميمة من كتاب مثلا رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه. ايه رايكم يا اولاد مثلا ان احنا هنقرا في كتاب رياض الصالحين، في باب داخل رياض الصالحين باب اسمه المنهيات. ايه رايكم نعمل محضن تربوي علمي متعلق بالامور المنهيه عنها علشان نبعد عنها؟ تطبيقاتها انا شفت ده مع والدي طبعا من حوالي مثلا يعني قرابه مثلا 45 سنه. طبعا اغلب النساء في مصر كانوا متبرجات، وسبحان الله والدي لما تزوج بوالدتي، والدتي ما كانتش محجبة واخواتها ما كانوش محجبات، دي طبيعة أهل مصر في هذا الزمان. فوالدي سبحان الله كان يروح مسجد من المساجد القريبة منا ويجيب شريط عن الحجاب، ويجي يقعد خالاتي كلهم ويشغل شريط الكاسيت اللي موجود عن الحجاب، فكانت النتيجة ان كل خالاتي تحجبن. ده اسمه محضن تربوي لمناقشة ظاهرة محرمة موجودة داخل العيلة. اللي عمل والدي ده اسمه محضن تربوي علمي. بعد كده كانت عادة عندنا في العيلة ان النساء كلهم يوم الخميس ده يروحوا المقابر ويفضلوا قاعدين في المقابر طول اليوم، اغلب اليوم قاعدين هناك. فوالدي بدأ يجيب لهم شروطه متعلقة بالاحكام الشرعية المتعلقة بزيارة المقابر للنساء ولغير النساء، فبدأوا يتعلموا فعرفوا ان هذه من البدع، فبدأوا يبعدوا عن مثل هذه الاخطاء. ده اسمه محضن تربوي علمي، المقصود منه حماية الناس من الاخطاء اللي ممكن يقعوا فيها، حماية الناس من المحرمات اللي ممكن يقعوا فيها، وبيكون هدفي الاساسي حماية الانسان من المحرمات، حماية الانسان من المحرمات. انا شايف النهارده بنتي ما شاء الله وصلت خلاص قربت من سن البلوغ، وبدأت علامات البلوغ تظهر على جسد البنت، فخلاص انا جمعت البنات، بنات بنتي وبنات اصحابي، وجمعناهم في مكان معين وعملنا لهم محضن تربوي علمي متعلق بالحجاب وفرضية الحجاب على البنت المسلمة وحرمة التبرج وحرمة كشف الشعر وحرمة لبس الضيق. فكان الغاية الأساسية من وراء المحضن التربوي ده إن إحنا نحمي الناس المحيطين بينا من المحرمات اللي ممكن في يوم من الأيام يقعوا فيها، أو من الأخطاء اللي ممكن يقعوا فيها. الصورة الثالثة من الصور المتعلقة بالمحاضن العلمية التربوية هي المحاضن العلمية التربوية المتعلقة بمناقشة بعض الشبهات المثارة حوالين الناس. أنا مش قاعد أتكلم معاهم عن شبهات، ولكن إحنا قاعدين مع بعض، اتجمعنا مع بعض، صلينا ركعتين مع بعض لله سبحانه وتعالى، وبعد كده إحنا ممكن نناقش شبهة من الشبهات اللي ممكن تكون مثارة بين الشباب، وممكن يكون الشباب بيسألوا عنها كتير. فيبقى المحضن العلمي بتاعنا النهارده متعلق بيه يعني كيفية الرد على هذه الشبهة مثلا، كيفية الردود على هذه الشبهات. فبالتالي الإنسان منا فعلا فعلا يكون بفضل الله خارج من المحضن التربوي، وقد أزال الله سبحانه وتعالى من قلبه آلام شديدة بكثرة بسبب كثرة الشبهات اللي بتثار عليه. احنا خلونا نتفق ان النهاردة ما عادش في قطاع من قطاعات المجتمع المسلم الا وهو يتعرض لشبهات ليل نهار. البنات احنا شايفين النسوية عاملة ايه مع البنات، والحركة النسوية ازاي النهارده دمرت وخربت بيوت الالاف الالاف من بناتنا. فاحنا محتاجين بالفعل، علشان كده سبحان الله انا كنت لسه في كتب كتاب منذ قليل، في كتب كتاب طبعا الناس قاعده تسمع والكلام ده واحنا في المسجد وجو جميل، خلاص يا جماعه اعملوا محضن تربوي علمي. المحضن التربوي النهارده ازاي نكسر تماما في دماغ البنات ما يقوم به الدعاة النسوية في زماننا هذا. انت مش مكلفة، وانا بدأت دايما بحب أبدأ كلامي كده، انا كلامي النهاردة للعروس اللي هي الزوجة، يعني طبعا هي بتبقى قاعدة في مصلى النساء تحت، يا بنتي انت مش مكلفة بكذا وكذا 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 وكذا، مش مكلفة بالطبخ، مش مكلفة بكذا، مش مكلفة بكذا، مش مكلفة بكذا. وبعد كده اقول ان الكلام ده هو اللي بيهد البيوت. لا يا بنتي، لا يا بنتي، انت اصبحت النهاردة داخل هذا البيت مكلفة بأشياء كثيرة جدا، علشان نحافظ على كيان هذا البيت ويتحول أو تتحول الكلمة بتاعة الإشهار أو بتاعة العقد إلى مناقشة شبهة بتكون سبب لخراب البيوت. ونبدأ نتكلم بقى إزاي السيدة خديجة رضي الله عنها لو تعاملت بهذا المنطلق، أنا مش مكلفة بكذا ومش مكلفة بكذا ومش مكلفة بكذا. يعني تخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن ربنا بشرها ببيت في الجنة بسبب ما قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه جاءني جبريل فقال بشر خديجه ببيت في الجنه من قصب، يعني لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. العلماء بيقولوا ليه القصب بتاع السيده خديجه في الجنه لا صخب فيه ولا نصب؟ قالوا ده من جنس وصف بيتها اللي عملته للنبي صلى الله عليه وسلم. البيت اللي عملته للنبي صلى الله عليه وسلم لا كان فيه صخب ولا كان فيه نصب ولا كان فيه مشاكل، بل بيت كان كله سكون وهدوء، علشان كده ربنا عوضها ببيت زيه بالظبط في الجنه من نفس الوصف. يا بنتي السيده خديجة رضي الله عنها ما قالتش للنبي أن مش مكلفة، ولكن النبي لما اتكلم عنها قال وستني بنفسها ومالها حين منعني الناس. ده كانت سند وظهر وعضد. ونقلب بقى على الجانب الآخر بالنسبة للزوج، يبقى إذن ده حولنا الجلسة دي لمحضن تربوي علمي نناقش فيه شبهة من الشبهات اللي بتثار حوالين الناس بهدف يعني القضاء على هذه الشبهة. طيب ودي الصورة الثالثة من الصور المهمة جدا، الصورة الثالثة من الصور المهمة جدا. ممكن بنتك خلاص داخلة على وقت بلوغ أو سن بلوغ، أنت محتاجة تتكلمي معاها، محتاجة تتكلمي معاها. إحنا خلاص بقينا مكلفين وهنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء، نبدأ نكلمها ونفهمها ونعرفها. طيب ودي الصورة الثالثة من الصور المهمة جدا المتعلقة بالتكلفة. الأمر الرابع من صور المجالس العلمية، المحاضن التربوية المتعلقة بالعلم، هي الدلالة على الخير، هي الدلالة على الخير. والمجالس دي هي المجالس اللي مش بنصحح فيها عبادة ناس، ولكن هي مجالس احنا بنعملها، هي مجالس تربوية علمية. الهدف الأساسي منها ازاي أدل الناس على أبواب الخير وهم مش واخدين بالهم من هذه الأبواب. هديكم مثال على ذلك. عملنا مجلس علمي لمجموعة من الشباب للدلالة على أبواب الخير، للدلالة على أبواب الخير، وذكرت اليوم مجموعة كثيرة جدا من أعمال الخير اللي إحنا بنكون فعلا في غفل عنها. وذكرت ذلك مثلا منهم من ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كفن مسلما، من كفن مسلما كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. يوم القيامة الناس بتخرج من قبورها حفاة عراة غرلا، فاحنا نخرج من قبورنا حفاة عراة غرلا. طب احنا عايزين شيء يسترنا، خلاص حاول بقدر المستطاع انك تتصدق بكفة لجمعية من الجمعيات الخيرية المسؤولة عن ده، او لمسجد من المساجد المسؤول عن ده، ولما تتصدق بهذا الكفن تكون النتيجة ان يبدلك الله عز وجل بهذا الكفن من سندس الجنة يوم القيامة في ارض المحشر. فهنا المجلس العلمي ده سبحان الله انا كان مخصص لحاجه معينه، فكانت النتيجه ان بدا كل اللي حوالينا يقول خلاص احنا من بكره ننزل نشتري اكفان. فبيكون الهدف من وراء المحضن التربوي العلمي ده هو الدلاله على سبل الخير، اللي للاسف كتير من الناس ما بيكونوش واخدين بالهم ان ده من الاعمال الصالحه المهمه جدا اللي لازم ان احنا نجتهد فيها وان احنا نقدم فيها او نبذل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كثير جدا من أبواب الخير، وعلمنا الكثير من طرق الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه دائما أنه يقعد مع الصحابة ويكلمهم على صور من أعمال الخير اللي ممكن ما يكونوش واخدين بالهم منها. فمثلا من ذلك مثلا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع، وبقي منا من بقي، بعضنا رجع لبيته وبعضنا فضل قاعد في المسجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدل هؤلاء على تصحيح النية في جلستهم ما بين المغرب والعشاء، ويدلهم على سبل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال، صلى الله عليه وآله وسلم خرج فقال: يعني ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله جلسنا ننتظر العشاء الآخر، احنا صلينا المغرب وقاعدين ننتظر العشاء. فقال: أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: منتظر الصلاة إلى الصلاة كفارس اشتد به الجهاد على فرسه في سبيل الله. يخرج النبي علشان يدلهم على هذا العمل من أعمال الخير. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الحاضنة أو المحضن التربوي العلمي ده يكون غايته الأساسية دلالة الناس على طرق الخير ودلالة الناس على يعني سبل الخير. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وهيعمل محضن تربوي علمي صغير كده، الهدف منه الدلالة على سبل الخيرات. فخرج على أصحابه صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال، يقول الله عز وجل يوم القيامة وينادي ويقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: أي ربي، ومن هذا الذي يستحق، ومن هذا الذي يستحق أن يكون جارا لك يوم القيامة؟ فقال الله عز وجل: أين عمار المساجد؟ فين الناس اللي كانت بتروح تقعد في المساجد تقرأ قرآن وتذكر الله وتعمر المساجد بطاعة الله؟ هم دول اللي يكونوا جيران لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كان المحضن التربوي من وراء الحديث ده محضن تربوي علمي، يدل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المحضن التربوي العلمي ده يدل الناس على طرق الخير وعلى سبل الخير. علشان كده خلوا دايما المجالس اللي احنا بنعملها تكون مدارس فيها جزء معين ألا وهو دلالة الناس على أبواب الخير، لأن ناس كتير جدا لا تعرف سبل الخير ولا أبواب الخير. وهديكم مثال على ذلك من زمن الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا أبو هريرة خد فكرة المحضن التربوي العلمي اللي النبي كان بيعمله فعمل مجلس محضن تربوي علمي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد في المسجد النبوي يحدث الناس، فبيدل لهم على خير عظيم جدا. بيقول لهم ايه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها كان له قيراط. قلنا: يا رسول الله، وما القيراط؟ قال: كجبل احد حسنات. كان قاعد في المجلس عبد الله بن عمر، وما سمع هذا الحديث قط، وما عرف هذا الباب من ابواب الخير قط، ما كانش يعرفه قبل كده. فذهب عبد الله بن عمر الى عائشه رضي الله عنها وسالها: اسمعت النبي يقول كذا؟ قالت: نعم سمعته يقول كذا. فبكى ابن عمر وقال: كم ضيعنا من قراريط الجنه، احنا ياما اتعرضت علينا صلاه جنازه وكنا بناخد بعضنا ونمشي وما كناش بنصلي، كم فرطنا في قراريط الجنه. ومن بعدها التزم ابن عمر بكل صلاه جنازه كانت في المسجد النبوي. من صورها واحنا في العمره في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت بقول للشباب دايما بنعمل لهم مجالس محاضن تربويه في وقت العمره متعلقه بجوانب العبادات، متعلقه بجوانب دلاله الخير. واحنا في المسجد النبوي ايه افضل اعمال نعملها؟ فكنت بقول لهم دايما: افضل اعمال نعملها في المسجد النبوي المحافظه على الصلوات فيها، قيام الليل بتاعنا يبقى فيها، لان الصلاه فيه افضل من 1000 صلاه فيما سواه. صلاه الضحى في المسجد النبوي، لان الصلاه فيه افضل من 1000 صلاه فيما سواه. حضور مجالس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميزة خاصة بحضور مجالس العلم في المسجد النبوي. يبقى هنا كان ده دور المحضن التربوي، إن إحنا ندل الناس على أبواب الأعمال الصالحة اللي ممكن تصنع في هذا الأمر، وبخاصة بقى في مواسم العبادات، وبخاصة في مواسم العبادات. خلاص إحنا داخلين كلها الشهر الجاي، دخلنا رجب، خلاص دخلنا على شعبان، يبقى لازم يكون عندنا محضن تربوي علمي متعلق بكيف نتعامل مع الله في شعبان. نتعامل مع ربنا إزاي في شعبان؟ نتعامل مع ربنا بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى كده نعرف ازاي نتعامل مع الله عز وجل في شعبان. ندل الناس ازاي نصوم كتير في شعبان، ازاي نجتهد في قراءة القرآن كما كان السلف يجتهد في قراءة القرآن في شعبان، ازاي نقيم الليل كما ورد عن السلف ان هم كانوا اذا دخل يعني كان بعض السلف اذا دخل عليه شعبان اجتهد في القيام ما لا يجتهد في غيره من الشهور استعدادا لرمضان. يبقى دي محاضن تربويه علميه الهدف منها دلاله الناس على ابواب الخير. هناك ايضا محاضن تربويه علميه من صورها ايضا هي حث الناس بقى على العلم الصالح. هي المجلس ده اصلا مجلس تربوي علمي، احنا بنتكلم فيه عن فضائل العلم واهميه العلم، وازاي يكون الانسان منا عنده علم بامور الشريعه. مجالس نذكر فيها الناس بفضل مجالس العلم، مجالس نتكلم فيها عن اهميه. طيب نرجع تاني ونقول ان من صور المجالس التربويه او المحاضن التربويه العلميه هي التي تكون فيها يعني تذكير الناس بفضائل العلم، وان العلم ده بالنسبه لنا شيء مهم جدا في حياتنا، فهو فرض مفروض علينا زي ما الصلاه مفروضه علينا، وزي ما احنا مهتمين جدا بالصلاه والمحافظه عليها لازم نهتم بالعلم والمحافظه عليه ونبين للناس اهميته. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لينا أهمية العلم وأهمية مجالس العلم، والنبي يذكرنا دايما ويقول لنا عدة أمور في غاية الأهمية وفي غاية النفاسة، ألا وهي إن المحاضن التربوية المتعلقة بتعلم العلم وتعليم العلم فيها أجر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول لنا مثلا: من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. تخيلوا في يوم من الأيام إحنا نازلين من بيتنا للمسجد علشان نحضر محضن تربوي علمي، أو شيخ نازل من بيته علشان يقول درس في مجلس في مسجد من المساجد ويعمل للناس مجلس محضن تربوي علمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث إن أجر هذا الإنسان كأجر الحاج المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله، يعني يتعلمون العلم، إلا ناداه منادي من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فمهم جدا مثل هذه المجالس، وتكون هي الخطوة الأولى اللي تبدأ تحمس الناس على الوصول إلى المجالس العلمية والدورات العلمية. من صور أيضا المحاضن التربوية المتعلقة بالعلم هي المحاضن التربوية، هي بقى مش متعلقة بأحكام فقهية ولكن متعلقة بكيفية دلالة الناس على الله سبحانه وتعالى. المجالس العلمية اللي يبان لينا من خلالها ازاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى. يعني شاب من الشباب جاي دلوقتي بيقول لي انا بعصي ربنا كتير ومش عارف ارجع ازاي. اعمل محضر تربوي نبين له ازاي يتوب من هذا الذنب، ازاي تكون توبته توبة صحيحة. ما تنسوش ان اهم واعظم محضن تربوي علمي هو المتعلق بدلالة الناس كيف الوصول الى الله سبحانه وتعالى. والنبي حكى لنا ده في مجلس تربوي علمي في شأن قاتل 100 نفس، لما راح للعالم وقال له انني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة. ده مجلس علمي محض، ولكن للدلالة على كيفية الوصول الى الله سبحانه وتعالى، نوصل لربنا سبحانه وتعالى ازاي. فقال نعم، ومن يغلق باب التوبة في وجهك ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم أو اعبد الله معهم. اعبد ربنا سبحانه وتعالى مع الناس دي، اعبد ربنا سبحانه وتعالى مع الناس دي. ده كان محضن تربوي علمي. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيبين، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في محضن تربوي علمي ازاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى. ياتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله الرجل منا يذنب الذنب. بس هو هنا النبي بيتكلم مع شخص لعل عنده ذنب متكرر ومش عارف يتوب منه ازاي، ولعله اصابه حاله من الاحباط بسبب تكرار الذنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل سال وقال احدنا يذنب الذنب؟ فقال يكتب عليه. قال ثم يتوب ويستغفر الله؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال يا رسول الله ثم يعود فيذنب الذنب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب عليه. قال ثم يعود فيتوب ويستغفر؟ قال يغفر له ويتاب عليه. فعندها قال هذا الرجل يا رسول الله إلى متى، لحد إمتى يكون ده حالنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يمل حتى تمله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدل هذا الرجل في محضن تربوي علمي ازاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى. ولادنا النهارده محتاجين نعمل لهم المحضن ده، لو اخطا وعصى الله عز وجل يوصل لربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ كيف يتوب وكيف يرجع الى الله سبحانه وتعالى؟ ازاي يقدر يتغلب على نفسه الاماره بالسوء ويحولها من نفس اماره بالسوء لنفس مطمئنه؟ ازاي بالفعل نغرس اليقين في ولادنا؟ ازاي بالفعل نعمل لهم هذه المحاضن التربويه اللي تدلهم كيف نصل الى الله سبحانه وتعالى؟ هنتعامل مع الشيطان ازاي؟ هم مش عارفين ده عدو خفي بالنسبه لهم، مش عارفين يتعاملوا معاه ازاي؟ اعمل لهم محضن تربوي علمي، دلوهم ازاي يتعاملوا مع الشيطان ويتغلبوا على قيد الشيطان. ازاي النهارده يتعامل مع القلب اللي هو رمان اللي هي لب كل شيء ورمان الميزان زي ما احنا بنقول، ازاي يتعامل مع قلبه؟ ازاي تعلمه يحب ربنا بقلبه؟ ازاي تعلمه يراقب ربنا في وقت خلوته؟ ازاي تعلمه ازاي بالفعل يتفكر دائما في خلق الله وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ ازاي تملى قلبه بالمعاني دي؟ ده يكون محضن تربوي احنا بنعمله لانفسنا وبنعمله لاولادنا كذلك، بنعمله لانفسنا وبنعمله لاولادنا. في هذا الوقت لما الإنسان بالفعل يبدأ يشوف المحاضر التربية بهذه الصورة، هتبدأ بقى نفسه تتطلع لما هو أعلى من ذلك. ما شاء الله احنا استفدنا جدا من المحضر التربوي ده، ازاي نطلع بقى لأهم من كده وأعلى من كده؟ وده اللي يخلي يعني المحاضر التربوية مهمة جدا، لأن هي بتولد الشغف في نفوس أبنائنا وفي نفوسنا إن احنا نزداد بقى في طلب العلم. الشباب بعد ما عرفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في الأحاديث الصحيحة، بعد كده قالوا لي طب احنا محتاجين بقى ان احنا نطلع لاعلى من كده، احنا عايزين بقى ندرس الصلاه كامله بقى والاحكام المتعلقه بيها، ومش الصلاه بس، الصلاه والطهاره وغيرها من الاحكام. ليه؟ الاولاد خلاص بقى عندهم شغف بعد ما حضروا محضن تربوي علمي متعلق بالامور العلميه، فقالوا احنا عايزين نستزيد، احنا عايزين نعلى اكتر واكتر واكتر في الجوانب العلميه. وانتوا عارفين ان وصول الانسان الى الله سبحانه وتعالى لا يكون الا بالعلم، وكل ما الانسان منا ازداد علم كل ما ده هيزيد في الاثر بتاعه. وده اللي يخلينا نعرف كويس جدا ان من اهميه المجالس العلميه ان هي بتولد في نفوسنا الخشيه، ان هي بتولد في نفوسنا الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما ازداد الانسان علما كل ما ازداد لله خشيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث انا اعلمكم بالله لان انا اكثر واحد عالم فيكم واشدكم له خشيه، كنت انا اخشى الناس. احنا محتاجين بالفعل ان تكون عندنا محاضن تربويه علميه موجوده بالفعل، وان ما كانتش موجوده احنا لازم نجدها، لازم ننشئها، لازم ننشئها. جميل جدا تطبيقاتها المعاصره، ان انا اتكلم النهارده مع شيخ واقول له انا مستعد اجمع ابناء العيله كلهم او ابناء الشارع كله، وحضرتك تقعد معاهم ساعه تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فيكون مجلس علمي خاص بهؤلاء الاولاد، يصحح عندهم مفاهيم ويصحح عندهم تصورات. ودي نقطة مهمة جدا، كتير جدا من أبنائنا النهاردة التصورات الصحيحة عن الإسلام وعن الدين ككل، فإحنا محتاجين للمحاضر التربوية العلمية أشد من حاجة أبنائنا، وأشد من حاجة أبنائنا لمثل هذه الأمور. المجالس التربوية العلمية بالنسبة لنا زي الهواء زي المية، ما ينفعش نعيش من غيرها. دورنا النهاردة ان احنا بعد ما سمعنا الدرس نقعد نتفكر كده، يا ترى ايه المحضن العلمي اللي ولادنا الايام دي محتاجينه او احنا محتاجينه، ونفكر ازاي نبدأ نطبق. حاولت النهاردة ان انا اديكم بعض الصور المتعلقة بالمحاضن التربوية والعلمية وتطبيقاتها المعاصرة علشان تكون بإذن الله سبحانه وتعالى نافعة. ما تنسوش مهم جدا 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 إن إحنا نبدأ دلوقتي نشكل نفسنا على المحاضن التربوية العلمية المتعلقة برمضان والأحكام الشرعية المتعلقة به. ما تنسوش إن إحنا محتاجين النهاردة نبدأ نطبق محاضن علمية تربوية وإحنا داخلين على شهر شعبان، وإزاي هنتعامل مع هذا الشهر الكريم. ما تنسوش إن إحنا مهم جدا مهم جدا نعمل محاضن تربوية عن كيفية تدبر القرآن. إحنا خلاص رمضان داخل علينا أهو، إزاي هنتدبر القرآن وإيه مفاتيح تدبر القرآن. دي كلها أفكار لمحاضن تربوية للفترة القادمة، لو طبقناها الدنيا هتفرق معانا كتير جدا جدا بصورة غير طبيعية، وهتفرق معانا وهتفرق مع أولادنا. إيه هي أبواب الخير اللي ممكن نعملها السنة دي في رمضان؟ نقعد مع ابنائنا ونبدا نقول لهم احنا النهارده هنتكلم عن تفطير الصائم، وهيكون عندنا واجب عملي ان احنا ننزل على الطريق علشان نفطر المسافرين على الطريق. يبقى هنا انا بديلهم محضن تربوي علمي، وينتج عن المحضن التربوي العلمي محضن تربوي تعبدي اللي احنا خدناه الدرس اللي فات، لما الاولاد ينزلوا يطبقوا ده ان شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون بالفعل احنا بنتحرك في محاضن تربويه تكون مؤثره وتكون فعاله وتكون مغيرة لحياتنا وحياة أبنائنا. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.